الله أكبر الله أكبر.
يا عبد الله، لياليك تفنى والذنوب تزيد، وعمرك يبلى والزمان جديد، وتحسب أن النقص منك زيادة وأنت إلى النقصان لست تزيد. ففكر ودبر كيف أنت، فربما تذكر فاستدعى الرشاد رشيد. يا أخي المسلم، تجهز للقاء الله، فهو آت لا محال. لا محالة أيها الإخوة، هذا اللقاء لابد منه.
سلطان المنابر، هذا مسجدك، وهذه ساحاته وباحاته، وكل ما حوله يتذكر صوتك الرخيم وهو يصدح بالقرآن، يتذكر نبرتك الحانية وأنت ترشد وتوجه وتنذر وتبشر وتشجع وتحفز. يا الله، لو نطقت جدران مسجدك ومحرابه وساحاته وباحاته لسألت مثل ما سألنا، هل فعلا رحل سلطان المنابر؟ منبرك بدا شاحبا يتحسس نفسه، وكأني به يتساءل، أين صوته؟ أين ذهب الذي اعتلى هنا صادحا بالآيات ومنذرا بالسنن ومحذرا دورة الزمن؟ الفقد ليس لجسد ولا جثمان، ولكن الفقد لروح وقلب وعقل حمل الإيمان والقرآن والسنة والفقه والعلم. منبره لو نطق لذكرنا بما كان يسوقه وهو يمتطيه من دلائل الكتاب والسنة المرشدة على الله والمحببة بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، بأسلوب بارع وكلمات ندية سلسالة تأخذ بمجامع القلوب، حتى أصبح هذا المنبر مفضل لأهالي المنطقة، يقصدونه مبكرين في صباح كل جمعة ليحضرون بكل لهفة وحب واشتياق لسماع سلطان المنابر. حتى المحاريب تبكي وهي جامدة، حتى المنابر ترثي وهي عيدان. السابع عشر من شهر شوال لعام 1386 للهجرة، وفي هذا الحي من مدينة الثقبة، بدأت قصة حياة الشيخ سلطان بن حمد العويد. وبين دهاليزه بدأت خطواته الأولى في هذه الحياة، وحينها لم يكن يتصور هو ولا أحد من أترابه أن هذا الصغير سيصبح يوما من الأيام رمزا من رموز الدعوة إلى الله في المنطقة الشرقية قاطبة. كبر الصبي الصغير والتحق بالمدرسة وتدرج فيها من الابتدائية إلى المتوسطة ثم الثانوية، وقد لاحظ عليه أساتذته وأترابه نبوغا وحدة في الذكاء جعلته بعد توفيق الله في المقدمة في التحصيل العلمي. وبعد أن تخرج من المرحلة الثانوية انتقل إلى الحياة الجامعية، ومن هنا بدأت قصة جديدة ومسار مختلف في حياة الشيخ غيرت مجراه واتجاهه تماما.
حقيقة الشيخ سلطان بن حمد العويد رحمه الله تعالى، علاقتي به قديمة ليست جديدة. أنا لما تخرجت من الثانوية كان كلانا ساكن في المنطقة الشرقية، أنا كنت في الدمام وهو في الخبر رحمه الله. فلما تخرجت من الثانوية في عام 1407 الموافق لعام 87 للميلاد، قدمت على كلية الشريعة في الأحساء. فلما جئت وإذا في السنة الثالثة وأنا في السنة الأولى.
بعدما تخرج من المرحلة الثانوية دخل جامعة الملك سعود بالرياض ودرس فيها قانون أو حقوق، فصل دراسي وكان متفوقا ودرجاته ممتازة. بعد ذلك رأى الشيخ رحمه الله أن هذه الدراسة لا تصلح له، هو رأى هذا من نفسه وانتقل إلى جامعة الإمام كلية أصول الدين.
كنا نظنه مدرسا من يعني من جلالة قدره ورزانته ومعلوماته الواسعة التي كان يعني يفيد الناس بها. كان رحمه الله تعالى معنا في السكن الجامعي وكنا نستفيد منه. كان يصلي بنا أحيانا، كنت أزورهم أحيانا في الشقة الخاصة بهم. السكن كان عبارة عن شقق، كل تقريبا شقة فيها 5 طلاب أو 6، فكنت إذا دخلت غرفته وإذا الكتب في كل مكان، وإذا بين يديه كتاب وبجانبه كتاب وعلى وسادته كتاب وعلى الرف منه كتاب، وكان حريصا على إفادة الشباب وإلقاء الدروس الداخلية حتى في شقته.
ولتميز الشيخ ونبوغه في العلم وتفوقه في التحصيل العلمي، عين معيدا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالأحساء لكلية الشريعة قسم أصول الدين، واستمر كذلك لمدة 2 عام.
ثم بعد ما تخرج من الجامعة أيضا رشح لي الإعادة دراسة الماجستير في جامعة الإمام.
كان الشيخ سلطان وطالب في الدراسات العليا مثالا لطالب العلم بسمته بأخلاقه بجديته، حتى أذكر أنه طلب مني مع بعض إخوانه درسا في البيت في التفسير في مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بالتفسير، وفعلا بدأنا بها. كان اهتمامه في الدعوة، كان اهتمامه بإخواني في الدراسات العليا اهتماما نادرا.
وقد عرف عن الشيخ رحمه الله حرصه على طلب العلم وحفظ المتون وفتاوى كبار العلماء، ولقد طلب العلم على العديد من العلماء وجلسهم، وكان له مكانة خاصة عند كبار العلماء.
في عام 1408 هجرية بدأ الشيخ رحمه الله يعتني بالعلم، وكان آنذاك في 20 من عمره. الحقيقة في تلك الفترة نعم كان هناك عدد كبير من عدد يعني كبير نسبيا الحقيقة ممن عنده مكتبات، كانت تلك الفترة هي التي يطلق عليها فترة الصحوة الإسلامية، وبالتالي من تجليات الصحوة الإسلامية العناية بالكتب وإنشاء المكتبات وما أشبه ذلك. الذي تميز فيه الشيخ حقا هو أنه طلب العلم بناء على منهجية، بناء على منهجية واضحة، فلم يكن الأمر هو مجرد اجتهاد فردي عن طريق القراءة والاطلاع. هذه المنهجية إضافة إلى ما حب الله الشيخ من سيلان الذهن والعقل الوافر مكنته من تحصيل الكثير من العلم في فترة قصيرة جدا.
كان محبا للعلم والمسائل، يبحث ويقرأ ويطلع ويسافر، وأذكر أننا سافرنا معه كثيرا في إحدى السفرات للمنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية، سافرنا إلى مجموعة من المشايخ وكان يحرص على أن يسمع منهم ويسألهم ويتقصى يعني بعض المسائل الشرعية ويبحث عنها.
الشيخ رحمه الله آتاه الله الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وهذا ما جعله يتجاوز كثير من السنوات في يعني جعله يحصل من العلم ما لم يحصله غيره في سنوات. ورأيت من كان يقدم درسا والشيخ ربما لم يبتدئ في طلب العلم أصبح فيما بعد يعد من أقران الشيخ في العلم.
مرة المرات كنت أنا والشيخ رحمه الله في مكة، التقينا بالشيخ ناصر العمر حفظه الله، وكان هناك من يستفتي الشيخ ناصر، فتواضع أيضا من الشيخ ناصر رحمه الله، فأشار للشيخ سلطان وقال للسائل اسأل الشيخ سلطان فإنه فقيه. هذا يدل على مكانة الشيخ رحمه الله، هو ما زال يعني في بداية الطلب.
استخلف بعض المشايخ الفضلاء منهم شيخنا محمد بن نجس سلمه الله، استخلف الشيخ سلطان على بعض الدروس، وكان الشيخ آنذاك في أول 20 من عمره، وحضرت أنا الدرس. الدرس بكل اختصار لا يقوى عليه أو لا يقدم مثله إلا من هو من طلبة العلم المتمكنين أو في العلم المتبحرين.
أذكر أننا في ذلك الحين في عام 487 يعني الكلام هذا قبل تقريبا 25 سنة، فكان أحيانا نتصل في ذلك الحين بالشيخ محمد المنجد وفقه الله، وكان في الشرقية ولا يزال، نستفتي في بعض المسائل، فكان يقول اسألوا الشيخ سلطان. مع تميز الشيخ أيضا محمد المنجد في معلوماته وفي دروسه العلمية.
بل أنا لا أبالغ إذا قلت الشيخ رحمه الله كان من العلماء، والحقيقة أنا قلتها مرارا قبل وفاة الشيخ بسنوات.
آثر الشيخ رحمه الله الانتقال إلى العمل الدعوي الذي عشقه وأحبه وملك عليه شغاف قلبه، فانتقل من جامعة الإمام إلى مركز الدعوة والإرشاد بالدمام.
انتقلنا إلى مركز الدعوة والإرشاد بالدمام عندما ترأسه شيخنا الشيخ حمد الزيدان رحمه الله تعالى. الحاصل أنه كان مكتبي بجوار مكتب الشيخ، وأكرمنا الله عز وجل بمصاحبته ومزاملته والاستفادة من علمه. فكان رحمه الله وأصغرنا سنا في المركز، لكن كان عليه رحمة الله أكثرنا علما ومعرفة بفتاوى العلماء والإجابة على أسئلة المتصلين.
عندما انتقل الشيخ الحقيقة إلى العمل في مركز الدعوة والإرشاد، نشط في الدروس العلمية لأنه يريد أن يحقق مصلحته، مصلحة عمله في الدعوة ومصلحة تقديمه للعلم. ورأى الشيخ أن هذه المصالح أعلى بكثير من مفسدة تركي لكلية الشريعة أو حرمان عدد محدود من الطلبة منه، لأن من انتفع به في المنطقة هنا كان أضعاف مضاعفة من انتفع به في ذلك المكان.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده.
ثم اعتلى منبر جامع الإمام فيصل بن تركي إماما وخطيبا في عام 1413 للهجرة، ومن هنا بدأت مسيرة أخرى في حياة الشيخ ارتبطت بالمنبر، والحديث عنها ذو شجون وشؤون.
تناقلت الأخبار بأن سيأتي إمام له وضعه وسيشعل المسجد وسيعيد المسجد يعني مكانته، واستبشرنا، وكان بمستبابة الإشاعات اللي كان الناس ينتظرون. إلا أن في إحدى الأيام سمعنا صوتا جديدا وإماما جديدا وكلمة كانت افتتاحية متميزة، فعرفنا من خلال لغة الكلام ولغة الخطاب أنه هو هذا الشيخ الذي يعني ننتظر، فكان هو الشيخ سلطان بن حمد العويد رحمة الله عليه.
الشيخ رحمه الله لسنوات يعني تولى الخطابة، وكانت خطبه جميعا تكاد أن تكون من النوع السهل الممتنع، يفهمها الجميع، ومن الصعب أن يأتي شخص بما يعني بما هو في مستواه.
كان مسجده الذي صلى فيه الجمعة قرابة 20 عاما، أقول كان عجيبا. كانت خطبته قصيرة ولا يطيل الخطبة، لكن كان يعد لها إعدادا مهما، حتى من أول ما يبدأ تفاجأ بانتهائه. كان يربطها ببرامج تربوية ودعوية وعلمية تؤثر في من يستمع لهذه الخطبة، لعله يطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الرجل أي من فقه الرجل قصر خطبتي وطول صلاته.
إذا التقيت بالذين صلوا معه يحبون الصلاة مع الشيخ ويحبون خطب الشيخ، وإذا جئت إلى مسجد الشيخ يوم الجمعة متأخرا قليلا لا تكاد تجد مكان للجلوس، يمتلئ مسجد الشيخ تماما.
بدأ الشيخ رحمه الله رحلته في أداء زكاة ما وهبه الله به من علم من خلال عقد الدروس العلمية المتخصصة، والتي انتفع بها عدد كبير من طلبة العلم في المنطقة، والذين يقفون شاهدين على ما بذله من جهد في سبيل نفعهم بما آتاه الله من الدرر النافعات.
أكرمني رب العالمين بالاقتراب من الشيخ في مرحلة الطلب، وأنا ما زلت في مرحلة الطلب إلى يومي هذا، لكن أتكلم عن البدايات. فالحقيقة انبهرت من ساعة علم الشيخ وقدراته، فكنت حريص على الاستفادة منه. والشيخ يعني لله الحمد خصني مع بعض من الإخوة في هذا الجانب. فقبل أن تحصل للشيخ دروس علنية في منطقة الدمام، كانت هناك دروس في منزله، يستقبل في منزله رحمه الله وفي أكثر من علم. وحتى يعني كان حريص على الانضباط، فكان لابد الحضور في الساعة الفلانية. ثم ارتأى رحمه الله من خلال هذه المجموعة التي ربما تكون 20 شخص أن يخص من بينهم 4 أو 5 أشخاص، فكنت من بينهم ولله الحمد. فأخذت عن الشيخ في علوم كثيرة، أخذت عن الشيخ في العقيدة وفي التفسير وفي الفقه وفي الحديث وفي النحو.
الشيخ سلطان العويد رحمه الله، أن حقيقة تعرفنا عليه كنا طلاب في المرحلة الثانوية، فكان يعقد لنا لقاءات تربوية سواء كانت في منزله أو كانت في منازلنا نحن. فكان يهتم مثلا بتفسير كتاب الله عز وجل وبأيضا شرح حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم.
كان الشيخ من عادته أنهم مع بعض طلابه الذين يتوسم فيهم أنه يذكر لهم برنامجا علميا يسيرون عليه، يتضمن حفظ القرآن، يتضمن حفظ أحاديث، يتضمن القراءة في شتى أبواب العلم الشرعي.
ثم بعد ذلك المرحلة الجامعية تواصلنا معه أيضا معرفة وتربية رحمه الله، فكان يعقد لنا زيارات لعلماء البلاد، علماء الإسلام. فمرة مثلا زرنا الرياض وحضرنا، رتب لنا حضور درس لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وفي زيارة أخرى حضرنا لقاء أو زرنا الشيخ عبد الله بن قعود رحمه الله في منزله، وكذلك في القصيم زرنا العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، حضرنا له درس.
ربما بعض طلبة العلم قد لا يرغب في أن طلابه يتوجهون لغيره، يعني كأنه يظن بطلابه وحريص عليهم إلى هذه الدرجة. الشيخ رحمه الله ما كان عنده هذا الحس على الإطلاق، كان يريد لهؤلاء الطلبة الذين يستفيدون من الشيخ، كان يريد منهم أن يحصلوا أكبر قدر ممكن من العلم من أكبر قدر ممكن من العلماء والأفاضل.
في رمضان طبعا كنا نقضي العشر الأواخر بصحبة الشيخ رحمه الله في مكة، كان أيضا ينظم لنا برامج تربوية إيمانية عبادية رائعة جدا، ونحن ما زلنا في المرحلة الجامعية. وكان يحرص على أن نلتقي أيضا بعلماء العلماء الموجودين في مكة في فترة زيارتنا.
أيضا الشيخ ما كان يمانع أن نستفيد منه في جميع أحواله، بل من حكمته رحمه الله أننا في بعض الرحلات إلى مكة المكرمة الشيخ كان يختار أن أكون أنا أو اثنين من الأخوة أو شخص واحد أحيانا أن نكون معه في سيارته الخاصة حتى نستفيد من الطريق في الأمور العلمية. وأتذكر جليا أننا كنا نقرأ على الشيخ وهو يسوق السيارة، ويأتي بالتعليق حتى نستفيد من الطريق.
لم يكن الشيخ معلما للعلم فحسب، بل كان مربيا حانيا وموجها عظيما يربى من حوله بقلب صادق وابتسامة صافية وكلمة عذبة طيبة، أشهد بذلك طلابه وأهل بيته وكل من يعرفه.
أيضا من الأمور التي تميز بها الشيخ في تلك الفترة هو قوة الجانب التربوي فيه، فكثيرا ما نرى شخصا يغلب عليه العلم والفتية على حساب النواحي التربوية، وبالمقابل نرى أشخاص متخصصين في الأمور التربوية قد يكون حصتهم من العلم ليست بذاك. طبعا أمور تخصصية، نحن لا نعيب لا على هذا ولا على هذا، لكن مما حب الله الشيخ أنه جمع الناحيتين، فكان معلما وكان مربيا.
كان الوالد رحمة الله عليه مدرسة في التربية، كان يحاول أنه يقوي العلاقة اللي بينه وبين أولاده، بينه وبين أهله، بينه وبين أي واحد موجود في البيت. طريقته في التربية كانت عجيبة، كان رحمة الله عليه يعني يعطيك الثقة في نفسك إلى درجة أنك يعني ما تتخيل كيف تكون.
بعض الآباء ينظر إلى ابنه ولو بلغ ما بلغ على أنه ما يزال طفل صغير. الشيخ ما كان ينظر إلى طلابه الذين نبغوا أو تفوقوا أو ما كان ينظر إليهم على أنهم في ذلك المستوى الصغير أبدا، كان يعرف ما هم عليه الآن، فلم يكن يمارس أبوية مقيتة على الإطلاق، بل ولربما يسأل، وأنا هذا رأيته بنفسي، لربما يسأل في بعض المسائل في المجلس فيحيل على بعض طلابه ولا يجد في ذلك أي غضاضة،
كان يحاول أنك تكون الأفضل، كان يحاول أنك تكون أحسن منه. كان رحمة الله عليه يعني ما يعامل أولاده معاملة أب لابنه أو أب لبنته، كان يعامل كصديق. في كل يوم تأخذ درس، درسين، ثلاثة، يمكن في كل ساعة تأخذ درس، في كل كلمة كان يقولها فهي يعني كانت تعني لنا الكثير أنا وإخواني والوالدة.
الشيخ رحمه الله كان في أسفارنا معه كان يروح عنه، كان ينشد لنا أحيانا، كان هو يتولى أحيانا قيادة السيارة خاصة في المرحلة الثانوية، فكان ينشد لنا الأناشيد الحماسية الوعظية التي يعني تدل على العبادة، على الاستعداد للموت، على الزهد في الدنيا، فكان يحب الترويح عن أيضا طلابه ومن هم معه
في طريقة تربيته أو في طريقة تهذيبه. إذا شاف منك أي غلط، شاف منك تقصير، سواء كان تقصير شرعي، سواء كان تقصير دنيوي، يعني كان الاحترام هو أساس كل شيء. يعني التربية عنده أول شيء عنده الاحترام، ما كان يرى أنه يعنف، أنه يرفع عصا ويضربني علشان يسوي التقصير أو شيء، هذه ما قد صارت.
أذكر يعني من المواقف تدل على حلم الشيخ أن مرة من المرات كنت أنا معه يعني في رحلة برية، كنت أنا ذلك الوقت في ربما في أول ثانوي، وكنت أحب لعب الكرة في الحارة، وكان عندنا دوري للحواري، وكان صادف يوم الرحلة أو اليوم الثاني للرحلة يوم الخميس كان صادف عندنا مباراة نهائية في الدوري، فقلت للزملاء في المنظمين للرحلة، قلت أنا لابد أن أرجع، أنا عندي مباراة لابد أحضرها، مباراة ختامية في الدوري، وكانت مسافة الرحلة بعيدة. مع ذلك الشيخ رحمه الله في يوم الخميس، كانت الرحلة يومين أربعاء وخميس، في يوم الخميس الظهر تقريبا اصطحبني بسيارته وأرجعني إلى الثقبة لحضور المباراة. في طوال الطريق لم يحدثني عن يعني لماذا تركت الرحلة من أجل المباراة أو سفها في المباراة أو يعني عابني أو أبدا، لم يتطرق لشيء من ذلك أبدا، بل يعني كان حديثا عاديا. فهذا يعني عالج الموضوع، وحقيقة أنا يعني علمت أن هذا نوع من العلاج.
أذكر قبل 6 شهور أو 7 شهور تقريبا من وفاته رحمة الله عليه، كان كاتب ورقة لأخوي الصغير عبد الله في 3 متوسط، عبد الله كان كاتبها قبل سفر، وكان بيسافر هو فترة أسبوع أو أسبوعين، فشاف تقصير من عبد الله، حاول مع عبد الله فكتب له هالرسالة وبين له أني أنا تراني زعلان عليك لو ما حرصت على الصلاة، فكتب له من محبك والدك وكذا وكذا، ذكر له يعني أنه يحرص على الصلاة وخاصة صلاة الفجر. ما ورانا الرسالة، كان حاطها في الدرج في غرفته. فاليوم اللي توفى فيه رحمة الله عليه فتحنا الدرج، ما تدري ليش فتحت الدرج، طاحت الورقة وشفناها أول مرة نقراها، ما حد قد قراها قبلنا. في اليوم اللي توفى فيه سبحان الله طلعت هالورقة هذه.
وسمعت منه دائما مرارا وتكرارا جملة التيمي رحمه الله عندما كان يقول: إذا رأيت الشخص تفوت تكبيرة الإحرام فاغسل يديك منه. هذه كان يتلقاها طلابه، تترسخ في نفوسهم، وبالتالي كانوا يحرصون على صلاة الجماعة. وما كانت إفادتهم من الشيخ مجرد معلومات توضع في الأذهان فلا تدخل القلوب. كذلك القرآن الكريم، أنا شخصيا ممن كان يتابعني الشيخ في, 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 في القرآن الكريم، وكان يحثني على الإصرار فيه، بل لربما يعني طلب الشيخ من بعض الإخوة أن يقوموا بالتسميع لي. هذه الجوانب الحقيقة تصب في الناحية التي ذكرتها لك، وهي الجانب التربوي في العلم. يعني كان الحقيقة التربية مع العلم مختلطة ممتزجة مع الشيخ، وهذا أثر في طلابه، وكان الحقيقة سمة بارزة للشيخ لا نجدها في كثير من الناس.
مر بجنازة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثنوا عليها خيرا فقال: وجبت وجبت. وهكذا أثني على الشيخ رحمه الله وأحبه القريب والبعيد والكبير والصغير، لما لمسوه من حسن معشر وطيب خلق، فالابتسامة لا تفارق محياه، والتواضع سجية من سجاياه، قلب رحيم وثغر باسم ويد معطاءة سخية.
عرفت الشيخ سلطان رحمة الله عليه من زمن بعيد، أول مرة قابلتك كنا في رحلة حج، و كانت في طاعة لله سبحانه وتعالى، وجدتها الحقيقة خير معين، يعني كان صديق أخ، وأنا حقيقة أعتبر الشيخ سلطان أخ شقيق لي لم تلده أمي. كان ناصح محب للخير، كان يحب يشركني دائما في الخير معاه، الجلوس معاه يعني ما تعرف كيف تصنفه. أنت رجل أنت جالس مع رجل دين، مع رجل اقتصاد، مع رجل أدب، مع رجل لغة، تحتار.
الشيخ سلطان رحمه الله من الناس الذين لا يتكلفون الحديث ولا يحب أن يتصدر المجالس، إذا فتح المجال تكلم وتقول في نفسك ليته لا يسكت، ليته يتكلم يتكلم ولا يسكت، لا تمل مجلسه أبدا. وفي كلامه دائما الدعابة والطرفة والفائدة، وبكل سلاسة وبكل بساطة يتكلم.
الرجل كان حكيما لطيفا كريما. أذكر أنه أيضا قبل زواجه كنا نزوره في بيته في الخبر، ونحن في ذلك الحين بعدما تخرج كنا لا نزال في السنة الثالثة والرابعة في كلية الشريعة وأصول الدين، وكنا نرى منه حقيقة كرما واستقبالا واسعا ولطفا.
الشيخ لم يكن يبالي بالدنيا على الإطلاق، ولهذا كان كرمه حاتميا. سافرت معه أنا أكثر من مرة، ما كان يسمح لنا أن ندفع ريالا واحدا.
كان محبوبا عند خلق الله، ولا أدل على ذلك من هذه الحشود العظيمة التي جاءت يوم وفاته، وآية ما بيننا وبينهم يوم الجنائز.
وجدت في الشيخ الأخلاق، وكم نحتاج إلى أخلاق الشيخ في طلاب العلم.
كان رجلا رحمه الله لا ليس فيه من زغر العلم شيء، هكذا أحسبه والله حسيبا، ولو كان يعلم المعلومة أو قد قرأها تجده أمام من يسأل من أهل العلم كأنه لأول مرة يسمعها. وهذا يذكرنا بخلق الإمام مالك رحمه الله الذي يقول: إن الرجل ليحدثني بالمسألة كنت قد سمعتها من غيره 70 مرة، فأشعره وكأنها المرة الأولى التي أسمع في هذه الفائدة. هذا الأمر لبسته من الشيخ سلطان رحمه الله.
لم يكن الشيخ سلطان إماما يصلي بالناس فحسب، ولا خطيبا يسرد خطبة لا روح فيها ولا معنى يعيش في واقع الناس، وحديث المسجد ومرتاديه يوقف السامع على أخبار تدل على ما كان يتمتع به الشيخ رحمه الله من جوانب في هذا الباب.
الشيخ رحمة الله عليه أعاد المسجد مكانته ورسالته المعروفة، يعني أقول هذا بلا مبالغة بما أني كنت من أهل الحي، الكلمة التي يلقيها سواء في خطبة الجمعة أو في كلمة بعد الصلاة أو في درسه العلمي تناقلها عجيب في البيوت. حتى أني أذكر أن أول خطبة خطبتها بعد وفاة الشيخ جاءتني رسالة جوال، ويظهر أنها من امرأة، فكانت تقول: أعانك الله على المسؤولية، فترى حاول تستمر على نهج الشيخ، فكان له دور كبير في إصلاح أزواجنا. من اهتمام الشيخ بالحي، فهناك مناشط موجودة في الحي كان للشيخ الدور الكبير بعد الله سبحانه وتعالى في إنشائها. على سبيل المثال يعني تألمه لواقع بعض شباب الحي وشابات الحي، لأنه يعني يقول تصيدوهم أهل الفساد أهل الباطل، سواء المخدرات والأشياء الأخلاقية والأشياء الفكرية أحيانا، فقال لابد أن يكون في دور. فسبحان الله كان ثمار هذا الحوار إنشاء مركز حي الجلوية.
مما تميز به الشيخ سلطان رحمه الله تعالى وضوح المنهج واضطراده على سياق لم يعرف التذبذب والتلون، بل لقد تمثل الوسطية واقعا ملموسا برز من خلال الأزمات والفتن التي مرت بالأمة، ونال المجتمع من لفحها ما ناله.
كان الشيخ مضطردا في مواقفه، ونحن على القبر وندعو له، فإذا أحد مشايخه يقول: أنا أسمع، أشهد أنه ما غير ولا بدل. هكذا عرفنا الشيخ سلطان منذ عرفناه وإلى أن توفي، لأننا اليوم في زمن الاضطرابات والتغير والمحن والتقلبات، وهو مضطرد ثابت على منهجه. هذه سمة تحتاجها.
الشيخ سلطان رحمه الله رجل متزن وصاحب فهم وعاقل، ويزن الأمور بميزان شرعي وعقلي. جاءت بعض الفتن في البلد وفي غير بلادنا، فكانت كلماته نيرة، كان الناس يحبون أن يسمعوا من الشيخ ماذا يقول، فلم يؤجج فتنة رحمه الله، ولم يهون من أمر يجب التنبيه عليه، بل كان معتدلا متزنا رحمه الله.
عندما كنت استفتي الشيخ أجد عنده انضباطية تامة في الفتوى، واستمرت معه إلى وفاته رحمه الله، نفس طريقته وانضباطيته في الفتوى لم تتغير، لأنه منذ أن طلب العلم طلبه على منهجية.
كان يرجع إلى العلماء في مواقفه، لما قال لي زميله إنه يتجنب الفتنة قلت له ما سر ذلك؟ قال ما كان يقدم على أمر حتى يرجع إلى العلماء الربانيين، إلى العلماء المخلصين، فيسألهم ويستشيرهم، يرجع إلى إخوانه فيتشاور معهم قبل أن يقدم على عمل.
يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما.
إن من بركة العلم النافع أن يظهر أثره على صاحبه في سلوك عملي وحياتي، والعلم الحقيقي هو ما يورث الخشية، ونحسب أن الشيخ رحمه الله كان من أهل الخشية والزهد والتبتل.
رحمه الله كان يعني كثير العبادة، يعني يقوم الليل ويستيقظ قبل الفجر ويصلي ما تيسر، وهو الذي كان يوقظنا لصلاة الفجر رحمه الله. يعني ما أذكر في سفرة سواء رسمية أو غير رسمية إلا وهو الذي يوقظنا للصلاة رحمه الله.
صلاة الفجر تمر يعني سنين، يعني تمر، يعني هو على كلامه يقول أن يعني 5-6 سنين ما تفوتني صلاة الفجر، يعني هذا هو اللي يذكره، فأنا أتوقع أنه أكثر، لأنه بدون عذر ما تفوت صلاة الفجر، ما قد فاتته أبدا صلاة الفجر.
جاءني زملائه الخاصين هنا في مكتبي هنا وجلسوا معي، فإذا حديثهم عن صلاتي، عن عبادتي، عن ذكره لله جل وعلا، مجالس ومجالس الذكر لا يسمح بالغيبة والنميمة في مجالسه، وإن كان جريئا في الحق.
وفي آخر عمره، المدة الأخيرة من عمره قبل موته رحمه الله، كان أقبل على القرآن ومراجعة الحفظ، يعني كأنه كان يستعد للقاء الله سبحانه وتعالى، وخفف من علاقاته كثيرا لأجل التفرغ للعبادة في آخر أيامه.
إذا ذكر الشيخ سلطان العويد رحمه الله ذكر معه الإخلاص والعمل الخفي، فلقد تميز الشيخ رحمه الله بعمله بصمت وإعراضه عن الشهرة واختفائه عن الأضواء مبتغيا بذلك الأجر من الله.
الحقيقة الشيخ كان يخفي نفسه عن الكثيرين، فأظن والله تعالى أعلم أن رب العزة والجلال علم صدق نيته، فأتاه هؤلاء الناس أجمعون في جنازته الذي كان الشيخ يتحاشى أن يبرز نفسه من بينهم، كان بعيدا عن الشهرة.
الشيخ الله يغفر له كان يعمل بصمت، أنا أعرف الشيء هذا، وكان يحب أن يعني يعمل بدون ضجيج وبدون كلام، لا يهوى التصوير، لا يهوى الإعلام، لا يهوى الظهور.
أتيح له الظهور في القنوات مرارا ودعي إلى ذلك، لكنه رحمه الله كان يصر على الامتناع.
كان رجلا ينكر نفسه وينكر ذاته، ولهذا أحسب والله حسيبا أن هذه الجنازة التي حصلت له كما حدثني بعض أقاربه أنها لم تشهد المنطقة الشرقية منذ أكثر من 40 سنة مثل جنازة الشيخ سلطان، أحسب أن هذا لسريرة بينه وبين ربه تبارك وتعالى.
أذكر أن الشيخ رحمه الله كان يركز كثيرا على الإخلاص، وأن يكون الإنسان متابعا باستمرار لنيته ماذا يريد بها. وأذكر كان يردد عبارات كثيرة منها كان يقول رحمه الله: الذي يرى في عمله الإخلاص فإخلاصه يحتاج إلى إخلاص.
لقد كان الشيخ رحمه الله مضرب المثل في بره بوالديه وعنايته بزوجه وأبنائه وصلته لإخوانه وأخواته وأرحامه، متمثلا بذلك قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي.
كان أبو أحمد رحمة الله عليه بار في والدته، في خلال رحلتنا كان يتصل فيها دائما باستمرار وإحنا في الرحلة، وكان الله يغفر له ويرحمه يطمئنها وين وصلنا وين إحنا، وهذا دليل على أنه يعرف قلب أمه تجاهها، كان رحوم بها، ما يحب أنه يعني يشقيها أو يشعر بأنه يشقيها بالتفكير عنه أو بالقلق عليه.
الشيخ سلطان كان بره بوالديه عجيبا، وأذكر بره بوالده رحمه الله وملازمته له في آخر حياته حتى توفي رحمه، وكذلك بره بوالدته حفظها الله.
لقد أحب الشيخ رحمه الله أعمال الخير والبر وشغف بها شغفا شديدا، وحرص على أن يضرب بسهم في كل باب من أبواب الخير والبر ما وسعه ذلك، ولربما سافر الأسفار البعيدة الطويلة الشاقة في سبيل متابعة مشروع خيري أو إنجاح عمل من أعمال البر، فضلا على عدم تردده في الشفاعة الحسنة في هذا الجانب إلى كل من يستطيع البذل والمساعدة في قضاء حاجات المحتاجين أو إقامة المشاريع التي تنفع الأمة والمسلمين.
الشيخ سلطان العويد رحمه الله علاقتي به بدأت منذ أكثر من 25 سنة. أعرفه منذ أن كان طالبا في المرحلة الثانوية، وكان وقتها حملات الحج لا تعرف إلا من المنطقة الشرقية، فكان هذا الشاب رحمه الله يأتي مع هذه الحملات ثم يحرص على لقاء الدعاة والعلماء والمشايخ والمشاركين في الحج، لأنه يبذل كل ما في وسعه أن يخرج حجاج هذه الحملة التي هو مسؤول عنها بأكبر فائدة شرعية دينية بلقائهم بالعلماء والاستفتاءات والمناقشات.
الشيخ سلطان رحمة الله عليه عرف عنه أنه يعني محب للخير، ومن ضمن الأشياء اللي الحقيقة أعرفها هو حبه لإصلاح ذات البين، فكان يعني ما يرتاح إذا شاف مثلا يعني إخوان أو شركاء أو يعني أشخاص بينهم علاقة مودة ومحبة، وفجأة الدنيا غيرت عليهم بسبب مال أو بسبب ولد أو بسبب هذا، فكان الحقيقة يحظى من الأطراف كلها باحترام شديد تذوب عنده كل الخلافات اللي لولا يعني لولا الله سبحانه وتعالى ثم وجود الشيخ سلطان لا احتاج هؤلاء إلى أنهم يروحون محاكم ويدخلون في مشاكل كثيرة ربما تنحل مشاكلهم.
الشيخ رحمة الله عليه كان له سفرات خارجية وكان له فيها أنشطة كثيرة، ويعني زياراته كان فيها رفع همة وكان فيها تشجيع وكان فيها مشاركات علمية.
الشيخ ما كان يذهب للنزهة وما كان يذهب للسياحة، الشيخ في عامة زياراتي رحمه الله كانت دعوية محضة، حتى مرة ذكر لي مازحا أن أحد المطارات الشيخ يقول زرته ربما 40 مرة، وهذا يعطيك جانب من الجهد الدعوي الذي كان يعني يحصل من الشيخ في الخارج وهو ما لا يعرفه كثير من الناس.
والشيخ سلطان من يرى نشاطه وهو له اهتمام بالدعوة يحقر نفسه أمام نشاط الشيخ سلطان.
الشيخ سلطان كان أعلم أنا جيدا كان يعني يأخذ أموال ويسافر للمحتاجين في المملكة، يوصل هذه الأموال لهم بدون ما حد يعرف، وكان رحمة الله عليه أمين أشهد بذلك.
أذكر أن أحد الموظفين في مغسلة الموتى في مسجد الشيخ ذكر لي قصصا كثيرة عن وقفات الشيخ معه ومساندته لهذا الشاب. يقول هذا الشاب يقول فكان الشيخ رحمه الله يقول لا تخبر أحدا لا تخبر أحدا.
في إحدى الجلسات مع الشيخ رحمة الله عليه جاء اتصال أو رسالة جوال أن شخص عنده بنات يرغب في تزويج من ناس صالحين. فقال للشيخ وقال إذا تعرفون أحد كفؤ وأهل فدلوهم عليه يعني. فطبعا الشيخ بعد ذلك تألم نوعا ما، قال يعني هذه النسب تزداد والأعداد تكثر ولا شك أن لها آثار. فكانت الفكرة وتفعيل بعض المهتمين وبعض المختصين إلى أن والله الحمد رأينا الآن جمعية وئام للزواج، جمعية كبيرة والآن لها ما شاء الله مستفيدين. الشيخ كان هو نائب الرئيس العام لنفس الجمعية.
بعد مسيرة حافلة بالعلم والدعوة والبذل والعطاء والتربية والبناء، وفي 17 من صفر من عام 1434 للهجرة ترجل الفارس عن منبره وودع قلوب أهله وأحبابه وطلابه وأصحابه إلى الرفيق الأعلى الذي تشتاق إليه قلوب أوليائه، ومن أجله تعيش ولأجل رضاه تجتهد. فكيف كانت رحلة الوداع؟
كانت نبأ وفاتي بالنسبة لي فاجعة، ولم أفجأ بمثلي قط رحمه الله رحمة واسعة، ولم يخطر لي على بال في أي وقت من الأوقات أن أعزي بالشيخ أو أعزى به. لكن هذه الحياة قصيرة، يعني عندما وصلتني الرسالة التي تدل على أن الشيخ توفي رحمه الله الحقيقة صار عندي حالة من الألم النفسي الذي انتقل إلى جسدي، فبدت شعرت بالتنميل الشديد في أطرافي على وجه ما كنت أعهده من نفسي على الإطلاق. من رحمة الله تعالى بي أن تذكرت في تلك الأثناء وصية للشيخ في أنه ينبغي على الشخص أن يكون مستعدا للابتلاء والمصيبة، كأن الشيخ يعني قدر الله تبارك وتعالى على لسانه أن يهيئ طلابه ومحبه إلى هذه اللحظة.
كثير من المسلمين الذين لم يهيئوا أنفسهم ولم يعدوها للمصائب يصابون بحالات من الإحباط والانهيار بمجرد وقوع أي مصيبة حتى لو كانت يسيرة صغيرة. فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه، وحين المصائب إنه سميع قريب.
الحادث الذي أصاب الشيخ كان حادثا يعني فاجعة بالنسبة لنا، وحزننا لفقده، ونسأل الله عز وجل أن يكتبه في عليين وأن يجمعنا به في دار كرامته.
كان خبر وفاته خبر مفاجئ، وهو لا شك قدر الله سبحانه وتعالى عليه وعلى كل البشر، لكن الخبر كان مفاجئا، والحقيقة كان مؤلما ومصيبة كبيرة على كثير من كانوا من حول الشيخ.
وفراقه يعني صعب جدا علينا، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في الجنة، وأن يعني يعيننا على فراقه.
سارعنا إلى يعني المشاركة في غسله رحمه الله، ورأينا الشيخ سلطان رحمه الله ذاك الوجه الذي أضاء نورا وبهاء رحمه الله، وكنت أقول في نفسي وأنا أنظر إلى الشيخ رحمه الله ما أطيبك حيا وما أطيبك ميتا. وقبل أن نغطيه قلت في نفسي قبلته وسأكون آخر من يقبله، فقبلته في جبينه، كنت آخر من قبل الشيخ في جبينه رحمه الله.
من بشائر الخير التي وجدت على فضيلة الشيخ سلطان العويد أثناء الغسل رفع السبابة وهو سبحان الله مبتسم ووجهه منور.
شيخ سلطان عمره فوق 40 بقليل رحمه الله، ذكرتني جنازته بجنازة الإمام الشيخ بن باز رحمه الله، بجنازة الإمام الشيخ بن عثيمين رحمه الله، وجنازة الشيخ بن جبريل رحمه الله، والشيخ عبد الله بن قعود رحمه الله، وغيرهم من كبار العلماء وكبار الأئمة. جنازة يكفي أن أقول أنه بعد أن صلي عليه في المسجد صلي عليه في المقبرة بصفوف مد البصر وتأخر دفنها، فلما أرادوا أن يأتوا به إلى القبر فوجئت بمفاجأة، لم يستطيعوا أن يصلوا في القبر، كل رفض أن يغادر مكانه من أجل أن يفتح له فتحة من أجل أن ينزل إلى قبر، حتى نادوهم الناس افتحوا مجالا فقط وترجعون إلى مكانكم، وبصعوبة شق الجنازة وأنزل إلى قبره رحمه الله. غادرت مباشرة وقبيل المغرب والناس لا يزالون يتوافدون.
من قبل العصر الطرقات والمسجد امتلأ لدرجة يعني أننا أذننا وأقمنا على طول، العادة نطول احنا بين الأذان والإقامة عشان الجنائز، المرة هذيك خفنا أنه راح يعني يتأزم الوضع أكثر، ولما أقمنا على طول فأخبروني البعض الذي جاءوا أن تقريبا الحي كلها أغلق إلى يعني إلى مسافة غير قريبة يعني، وبعدين لما يخرجون الناس أخبروني البعض يمكن نص ساعة، لمدة نص ساعة يحاولون يخرجوا من الـ من الـ يخرجوا من الحي للوصول إلى المقبرة، يعني شعرنا أن الدمام ذاك اليوم كلها كانت منشغلة بالليل. ثم الذين أتوا من الرياض ومن مكة ومن مناطق ثانية من كبار من ناس يعني لهم وضعهم من مشايخ وكبار علماء وفضلاء وجهاء وغيرهم، وعموم الناس جاءوا لجنازة الشيخ، وهذا يعني ليس له تفسير، والعلم عند الله إلا شيء واحد هو صدقه مع الله عز وجل، فأظهر الله عز وجل هذا الصدق بعد موته.
سألوا ناس اللي ما كانوا يعرفون الشيخ سلطان يسألون يقولون إيش سبب هالعالم ذي اللي تبقى واجد، هذا سببه لأن كان في علاقات بينه وبين قاعدة كبيرة من الناس ما حد يعرفها.
أذكر يعني بعد أن شهدنا هذه الجنازة العظيمة التي تدل على مكانة العلماء فعلا في المجتمع، عدت إلى مسجدي وألقيت كلمة عن فقد العلماء وأثر فقد العالم على الأمة الإسلامية وعلى المجتمع. جاءني هذا العامل المطعم بعد صلاة العشاء، بعد انتهيت من كلمتي وهو يبكي متأثر وهو يقول يعني الشيخ خسارة، موت الشيخ خسارة، موت الشيخ خسارة. هذا يدل على أن الشيخ كان أيضا يتلاطف مع هؤلاء العمال، يمازحهم، يتحدث إليهم، يتلطف إليهم، وإلا لم يكن له هذه المكانة عندهم.
فقد الشيخ سلطان كان فجيعة كبيرة وخسارة على الأمة، وخسارة ليس فقط على أسرته وعلى محبيه، ولكن يعتبرها خسارة على الأمة، فإن الأمة بحاجة إلى دعاة المخلصين أمثال هذا الرجل، ولكنها سنة الله تبارك وتعالى، وكل حي فمصيره إلى الموت.
هذه مسيرة وسيرة لشيخ نحسبه والله حسيبه أنه من أهل البذل والإخلاص، فصولها تحوي العبر والدروس، وغايتها استنهاض الهمم والنفوس. هذه سيرة لا تدون لمجرد المدح والثناء، ولكنها تحمل في طياتها وفاء لشيخ قدم للساحة الدعوية في المنطقة الشرقية، وتحمل في طياتها رسالة بليغة لطلاب العلم تقول لهم إن الأمة عطشة، وإن الساحة متلهفة للعطاء، وإن درجات العلى من الجنة والمنزلة العلية في الدنيا والآخرة إنما تنال بما كان خالصا لله، صوابا على سنة الهادي صلى الله عليه وسلم. فتقدموا وابذلوا وواصلوا رحلة من سبقكم، وعيشوا على ما عاش أسلافكم، والله معكم ولن يتركم أعمالكم. سلطان المنابر
تبكي عليه منابر قد هزها وخطب عليها في عدة دول، يبكي عليه طلاب علم كانوا يجلسون بين يديه، يبكي عليه دعاة كان يكفلهم وفقراء كان يتصدق عليهم سرا،
وهو من سلالة كريمة يتصل نسبه بإسماعيل بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، فنرجو أن يكون ممن شملته دعوة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
وأنا أخطب أشوف الناس تبكي، أشوف يعني، وكان سبب البكاء واضح أنها يتذكرون ذاك الوجه المنور، تلك الكلمة الناصعة، تلك المواعظ البليغة، تلك يعني ذاك الوجه المتبسم الذي حقيقة أقولها يا شيخ أننا إلى الآن لم نشبع منه.
وأذكر أيام الحمى ثم أنثني على كبدي خشية أن تصدع، فليست عشيات الحمى برواجي عليك ولكن خلي عينيك تدمع.
حينما يموت الشيخ سلطان رحمه الله ويموت غيره من الناس، ثم تأتي إلى هذا الشيخ هذا الداعية وترى هذه الأعداد الكبيرة التي تتوافد للصلاة عليه ولحضور المقبرة وللدعاء له والترحم عليه، يعطينا دافع أن نفكر في أنفسنا، ماذا قدمنا نحن، وما هي الآثار الطيبة التي أبقيناها في من حولنا، في أهلنا، في أولادنا، في مجتمعنا، في جيراننا، في الناس عموما. وهذا ما ينبغي نفكر فيه كل إنسان.
أعجز في بعض الأحيان أنا يعني أجد كلمات تليق به، أو ممكن يعني تصفه، أو إنها يعني تعبر عن ما يكون قلبي له.
أرى الدمام يعلوها القتادة وتبكي مثل ما يبكي الحمام، أحقا مات سلطان المعاني وخلف منبر العلم الهمام، ترجل فارس الميدان فردا تودعه عيون لا تنام.